تنزل الملائكة والروح فيها ايه؟ بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة يقول العلماء الملائكة عالم نوراني، فحينما تنزل في الليل حتى مطلع الفجر تبقى في الأرض ولا تفعل؟ تفعل إلى السماء. والملائكة عالم نوراني، ومع كثرة تنزلهم يكون كثرة صعودهم، يفعلون إلى السماء بعد طلوع الشمس. هنا يختلط ضوء الشمس مع نور الملائكة، فيكون الضوء في يومها ليس كالضوء العادي للشمس، كأن فيه شائبة من ضوء القمر. فقالوا ليلة الفجر نهارها أبلد، وضوءها كأن فيه ضوء القمر، وتلك الليلة سلام، أي لا تستطيع الشياطين أن توجد فسادا لأنها مصبرة. أو تنزل الملائكة تسلم على أهل الأرض سلاما، وفي قوله سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها، قالوا الروح إما نوع من الملائكة أو هو نفس جبريل عليه السلام وهو بعض الملائكة، فيكون من عطف الخاص على العام بإذن ربهم. تنزل الملائكة بإذن ربهم متعلق بكل أمر، ولا بإذن ربهم متعلق بتنزل؟ الذين قالوا متعلق بتنزل تنزل الملائكة بأن الملائكة تريد أن تنزل إلى الأرض ولكن لا تستطيع حتى يأذن لها الله، فيأذن لها في تلك الليلة أن تنزل. وقالوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والقسم الثاني من الجمهور يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإيش؟ بإذن ربهم من كل أمر، يعني بالإذن والإعلام من الله بجميع الأمور التي ستحدث في تلك السنة. سلام هي سالمة من جميع الآفات، لا يقضى فيها بشر، ولا تستطيع الشياطين أن تقضي على أحد بشر، وتكون ليلة سلام حتى مطلع الفجر. وبعضهم يقول سلام هي أي أن الملائكة تملأ الأرض سلاما، يسلمون على كل من لقوه من البشر. حتى قال بعض العلماء علامة ذلك إذا وجد الإنسان رقة في قلبه ومقاربة لدمعه خشية من الله أو فرحا بفضل الله. إذا أحس الإنسان بحالة من تلك الحالات التي تزيد ارتباطه بالله، قالوا هذا من آثار تسليم الملائكة علينا ونحن لمدعو بهم. وقد جاء ما يرشح لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه ووعظهم فبكوا ورقت قلوبهم ولانت جلودهم. يقول جابر فرجعنا الى بيوتنا فنسينا، فجئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نخشى الإفاضة، كنا عندك وعظنا وذكرتنا فرقت قلوبنا وبكينا فانقلبنا الى اهلينا وعاصفنا اهلنا فنسينا. قال ساعة فساعة لو دمتم على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق ولزارتكم في البيوت. فالإنسان إذا كان قريب الصلة بالله، رقيق الحجاب، نير البصيرة، لا مانع أن نصافحه الملائكة، ولكن إذا كان كثيف الحجاب عياذا بالله، إذا كان كثير الحجر أين هو من الملائكة؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يشركون. يحتاج إلى تنظيف هذا الران وإلى تخفيف هذا الحاجز. وشهر رمضان هو شهر الخير، هو الذي ترق فيه القلوب، وهو الذي تقوى فيه الصلة بالله. وفيه تلك الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا لم يأتي بالقرآن ولا بالسنة على مد معين، لا أصوات نسمعها ولا أضواء نراها. وإذا قلت الإنسان يقول أنا شفت، تقول والله هذا الشيء لك أنت، لا نصدقك فيه ولا نكذبك إلا إذا جئت بشيء لا يقبل العقل. وإذا كان إنسان يدعي شيء لا نقول إنها سنة ولا نقول إنها علامة، وقد يرى إنسان ما لا يراه الآخر، لكن السنة لم تأتي بشيء من ذلك. ومعلوم في السنة بأن السكينة تتنزل مع العبادة. لقصة الرجل الذي كان يصلي بالليل وعنده فرس في البيت، فقامت نفسا وسمع لها هذا، فترك الصلاة والقراءة وذهب يشوف ايش الفرس، وجد هوان فساد، رجع إلى صلاته وقراءته فإذا بالفرس تشتم، انتهى ورجع بالفرس شاك ولا عندها ولا شيء. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحيح، حينما تكون في صلاتك وقراءتك تتنزل السكينة من السماء فتراها الفرس فتسلم من أجلها. وحينما تترك الصلاة والقراءة فيك عند الفرس لا في شيء، تلك السكينة تتنزل للتلاوة. هذا خلاصة ما يتعلق بليلة القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم فيها، ونسأله نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين ماتوا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم خذنا واصينا إلى الحق، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عاملنا بلطفك وإحسانك وفضلك وامتنانك، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وما وفقتنا إليه من عمل صالح يا رب العالمين، اللهم ارحم من لم يصم هذه السنة، اللهم بلغنا رمضان ورمضان، وبلغنا ما شئت من سنوات يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك رضاك وما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك عفو كريم. إذا حفظها في بعض الكتب في لفظ كريم لطيفة، أنا بحافظ الله أنك عفو تحب العفو فاعفو عنه. لا شك أن الله كريم وأكرم الأكرمين، ولكن اللفظ بحسب ما جاء. إذا وجدتوها موجود فيها لفظ كريم فلا شك أن الله كريم، وإذا لم يكن نفس التعليم في هذا اللفظ نقف على اللفظ الواحد، ولا شك أن الله كريم ونسأله الكريم الفضل. أولا وقبل كل شيء لأول مرة أسمعه وهو وجيه جدا. حتى كنا دحين بين المدرس الوتر العشر الأواخر من رمضان، لأن الوتر في العشر الأواخر هذه الليلة وتر، بعض البلدان يمين وشمال هذه الليلة شجر، فيا ترى تكون أوتارنا أوتار لهم ولا أوتارنا ليست أوتار لهم؟ سمعت هذا السؤال يا جماعة؟ أما نقولكم إلى الآن لم أرى هذا السؤال، وبالتالي لم أقف على جواب لأن السؤال غير موجود، ولكن لدينا نظير ولدينا من السنة الصحيحة الصريحة ما يمكن أن نأخذ منه الجواب. إذا ليس بجواب نص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى السلف، ولكن أخذا من السنة بنظيرها. هذا يحتاج رد البال شوي. عندنا حديث وكلنا يحفظه، ما هو بعيد عنه، كل واحد يحفظه يعرفه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول: أيها الناس، ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا أو هل من سائل فأعطيه سبلا؟ هل من دائم فأتوب عليه؟ يحفظون هذا ولا؟ طيب. نجي لسؤال صحيح. ثلث الليل في المدينة وثلث الليل في القاهرة، لا الزمن لها توقيت مستوي، لأن على خط واحد. ثلث الليل في المدينة وثلث الليل في الدار البيضاء يختلفون في خط الطول، بينهما 3 ساعات. فهل النزول الحديث الذي فيه النزول، ما نقدر نقول شيء أكثر من نص الحديث، نحن في المدينة في ثلث الليل، إذا كان قائم وقال هذا توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام وقال: يا ربي علمت حديث رسول الله وهذا هو ثلث الليل، اللهم إني أستغفره، اللهم إني أتوب إليك، اللهم إني أسألك العفو والعافية. سأل الله بمقتضى الحديث عند ثلث الليل ولا لا؟ طيب، اللي في الدار البيضاء في الثلث الأخير ولا في الثلث الأول؟ ها؟ لسه في الثلث الأول. اللي ورانا من جهة الشرق ورا بومباي ورا ذيك الدنيا هذه كلها، طلعت الشمس ولا لا؟ طلعت الشمس. إذا سؤال أعم، ثلث الليل في العالم هل هو لحظة واحدة الكل يسأل فيها والكل وينزل المولى سبحانه في تلك اللحظة في ثلث الليل في العالم كله ويقول هل هناك ثلث الليل متعدد بتعدد الأماكن؟ ثلث الليل متعدد. ولذا هنا هل نستطيع أن نقول ينزل عندنا في ثلثنا ولا ينزل في ايش؟ لأهل المغرب وينزل في لأهل الله والله، ولا يمكن أن نقول كيف ينزل هنا ويطلع ينزل هناك، حاشا وكذا، ما خبر بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، ولا نكيف ولا نقدر ولا نؤول ولا نعطل. نقول العلم والرسول، الرسول قال ينزل ربنا، نقول كما قال، لا نقول كيف ينزل، لا، الكيف هذا كما أشرت سابقا، نحن عجزنا عن تكييف المخلوقات، فكيف نتطلع لتكييف الخالق؟ وقلت لكم هذه السماء نراها منذ أن أبصرنا الوجود وجئنا إلى الدنيا وإلى الآن، ونخرج من الدنيا والبشر كلهم لا يستطيعون أن يقولون كيف رجعت السماء ولا كيف بنيت ومن أي مادة. نحن نعلم هذا السماء حديد واسمنت ورمل ومية، ونعرف سقوف البيوت، ونعرف ركب السيارة وركب الطائرة، والله يقول: بنيناها بأيدي، بناها بأي مادة؟ بلاستيك؟ ها؟ كروم؟ ألمونيوم؟ نحن عجزنا الآن ندرك كيفية بناء السماء، فلا نتطلع أبدا، والعقل قاصر. هذا الجهاز الموجود أمامنا هل عنده إدراك من الذي صنعه وكيف يكون؟ لا، ما عنده شيء. فنحن كذلك الله سبحانه وتعالى جعل للعقل البشري حدا يقف عنده، لكن المسلم يستسلم والمؤمن يؤمن ويصدق. وكما قال الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: نحن مكلفون بإيمان تصديق لا بإيمان تكييف. نؤمن ونفكر، وما وراء ذلك لا. نخلقون أيضا ليلة القدر بالوتر، يبقى بحساب نحن ولا بحساب غيرنا؟ وشلنا أن تكون ليالي قدر في السنة الواحدة لكل أمة لكل جماعة، لا يطلع منها. ليس في ذلك مانع ولا حرج على فضل الله. إذا أعود وأقول: لم أسمع بهذا السؤال من قبل ولم أقف على جواب عليه، ولكن السنة تبين لنا أنه لا مانع وأنها لا تخلو أو لا تخرج عن الوتر بالعشر الأواخر في أي جهة. ما قدره الله سبحانه وتعالى من حقيقة الليالي الوترية فتكون تلك الليلة، تكون لنا وتكون لغيرنا، ولا مانع في ذلك. وبالله تعالى التوفيق. قل من لم يعلم في رمضان إلا بعد طلوع النهار ولم يكن بيّن نية الصوم، قدمنا الكلام بأن الجمهور أن عليه قضاء يوم المكان أكل أو لم يأكل. وأوردنا رأي الإمام أبي حنيفة بأنه إذا لم يكن أكل فإنه يعقد النية من طلوع النهار، ولكن الجمهور على الحديث لا صيام لمن لم يبيد النية بليل أو من لم يبيده بليل. لا خروج من هذا الخلاف كله، لأن نلقى الله بيوم زهير أحسن من نلقاه بإيش؟ بيومنا. يبقى من لم يعلم من الليل وبيت النية جازم على أنه من رمضان فعليه أن يبدي يوم المكانة أكل أو لم يعلم. لأننا وجدنا عند الحنابلة وعند المالكية سواء، لو أنه في ليلة الثلاثين من شعبان، ناس يقولوا حيجي رمضان، ناس يقولوا ما هو جاري، والله أنا أبغى بعد انتظر، نويت صوم غد على أنه إن كان من رمضان فهو فرضي، وإن كان من شعبان فهو نافلة. هنا هذه هي مفصلة ولا لا؟ العينة عند المالكية وعند الحنابلة لو أصبح رمضان لا يمسكه. قلنا يا جماعة ليه؟ لأن الحديث في بعض لا صيام لمن لم يجمع ذلك بليل، والجمع الحتم المؤكد ولا متردد ما بين فرضي وما بين نافلتي، فقالوا لا يجزئه وعليه أن يقضي يوم المكان. والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. صحيح. احنا قلنا بالله يا جماعه، احنا قلنا رمضان ليس ذلك الموضوع في جيد شعبان ولا في رجب. الحديث جاء اذا كان ثلث الليل الاخير لم يقل رمضان ولا شعبان، يصدق ذلك على جميع ليالي السنة، ما هو خاص برمضان فقط، فضل الله كبير. يلتفون إلى العمرة المدينة الطائرة، يتهيأ باللباس وبالغسل من هنا ويؤخر النية إلى المطار. فإذا كان الوقت وقت صلاة صلى ركعتين ونوى العمرة وأتوكل على الله، وإذا كان سيسافر عن طريق البر يغتسل ويلبس هنا وثم يكون النية في دير علي. إذا كان الوقت وقت صلاة صلى ركعتين، وإذا لم يكن نوى وتوكل على الله. والسلام عليكم.
الإمام مالك رحمه الله تعالى الأمر بالمثل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توجب له ما قد صلى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، يعنون الإمام مالك رحمه الله في هذا العنوان العام الأمر بالوتر، وهذا في منتهى دقته في الفقه، لم يقل وجوب الوتر ولا نافلة الوتر، ولكن جاء الأمر بالوتر. وعلى ما يدل هذا الأمر أو ماذا يقتضيه يأتي بالأحاديث في القنوت فيه، في الجهر، في قضائه، في سقوطه، في إعادته، أشياء عديدة جدا، وكلها فيها مباحث العلماء. يهمنا أولا المبحث الأول، وهو حكم الوتر، واجب هو أو مندوب. مبدئيا الأئمة الثلاثة يقولون هو مندوب، ولكن المندوبات تتفاوت عندهم. ركعتا الفجر ليست ركعتين بعد المغرب أو ركعتين قبل الظهر، وكذلك الواجب من حيث هو أو الفرض يتفاوت عندهم. هناك فرض عين وفرض كفاية، وهل فرض العين أهم ولا فرض الكفاية أهم؟ هناك من يقول فرض الكفاية، لأن واحدا يقوم عن الجميع كصلاة الجنازة، والجمهور يقولون فرض العين أهم لأنه مطلوب من كل واحد على حدة، بخلاف فرض الكفاية لو أدى واحد سقط عن الجميع. إذا اليسر في واحد هو زي المطلوب من كل واحد. إذا هذه مراتب في المشروعات. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الوتر واجب، وقد أطال الأحناف في الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله في موضوع إيجابه الوتر، ولكن مقتضى كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يقتضي أن يكون الفرض صلاة شاملة في الخمس مع الخمس صلوات، إلا أنه يؤكد طلبه إلى حد الوجوب، وليس صلاة شاملة مع الصلوات الخمس. وعنده هذا الاصطلاح أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب الله أو سنة متواترة، والوتر فيه أحاديث متواترة، والمندوب عنده ما ثبت بطريق الآحاد. ويذكرون قضية أبي يوسف مع أبي حنيفة قبل أن يصير تلميذا له، قبل أن يتتلمذ أبو يوسف على أبي حنيفة جاء وسأل أبو يوسف، يسأل أبا حنيفة ما تقول في الوتر؟ قال واجب. قال أكفرت يا أبا حنيفة؟ قال وهل يطيعني تكفيرك إياه؟ عشان لا يجعل طلبة العلم مع بعض، وهل يطيعني تكفيرك إياه؟ وأنا أفرق أو أعرف فرق ما بين الفرض والواجب كما بين السماء والأرض. يقول أنا لما أقول واجب ما هو معنى صار صلاة شادشة، لأن قول أبي يوسف أكفرت يعني زدت في الصلوات الخمس صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وانت كل وتر وعليك صار شده، تحيد على رسول الله فكأنك كفرت. أيضا ترى فيه تعظيم للسنة ولو بالزيادة. فلا يدين لذلك. وإني لأعلم الفرق بين الفرد والواجب كما بين السماء والأرض. وبين له وجهة نظره. قال الأحلام فكان سببا في انتقال أبي يوسف للدراسة على أبي حنيفة. يهمنا هنا أن الجمهور بما فيهم أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف بأنهم لا يقولون بوجوب الوتر كوجوب صلاة من الصلوات خلف الركوع والسجدة، لا، لكن يقولون طلبه مؤكد لا ينبغي تركه. والأئمة الثلاثة كذلك يقولون ويقولون انه يفضل، ويختلفون في زمن قضائه ان فات عن وقته. وستأتي زيادة بيان عند الأحاديث التي أوردها مالك رحمه الله. وهنا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أي نوع من السؤال هذا؟ وأي صلاة سأل عنها؟ هل ظهرت عندنا؟ لا تفصل، سأل عن الصلاة. لكن الجواب جاء عن أي نوع من أنواع الصلوات؟ النافلة ولا الفريضة؟ ولا صلاة أوقات معينة؟ لا. فكما يقول العلماء الجواب يحدد السؤال إذا لم نعرف ما هي السؤال نائي. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. إذا السائل كان يسأل عن صلاة الليل. فقال له صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. ركعتين ركعتين. وتقدمت الرواية أيضا صلاة الليل والنهار بما فيه الضحى وبما فيه غيرها. هذا متعلق بالنوافل. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعتين. فليصلي، هذه الصيغة عند الأصوليين فعل مضارع معه لام الأمر، فيكون هنا صيغة أمر بركعة توتر له ما قد صلى. يبقى هذا أمر بالوتر ولا لا؟ أمر بالوتر، ولكن أمر مستقل في ذاته ولا بيان لكيفية صلاة الليل. بيان لكيفية صلاة الليل وكيف يختمها، لكن الجمهور يعتبر ذلك أمرا بالوتر إذا خشي أحدكم الصبح. هنا النقاط الأساسية: صلاة الليل مبنى مبنى كم؟ اثنين اثنين فقط بأربعة؟ ولا مبنى مبنى يعني صورة وكيفية لصلاتك؟ ادخلوا الباب مبنى مبنى، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. هل هناك حصر للعدد الذين سيدخلون من الباب؟ إن كانوا ألف دخلوا مثنى مثنى، وإن كانوا أربعة دخلوا مثنى مثنى. هل في هذا الحديث تحديد لما يصليه الإنسان في الليل؟ لا. إذن قيام الليل في رمضان ليس فيه تحديد محصور ممنوع الزيادة عليه كما يقول بعض الناس. صلي مثنى مثنى ماذا يشفع لك؟ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له، لأن مثنى مثنى شفع، وتوتر له تجعل العدد وتر. ما قد صلى، وجاء بيان المغرب وتر صلاة النهار والوتر يوتر له صلاة الليل. يبقى وقت الوتر متى يكون؟ قبل الفجر ولا بعده؟ قبله. إذا خشي الصبح صلى ركعة. الوتر يصح واحدة ولا ما يصح؟ هذا نص في هذه ولا لا؟ صلى ركعة وتن هذه التاء للوحدة. تقول أخذت تمرة تن، السمع ما تمرة واحدة، ضربت ضربة، أخذت خطوة، تكلمت كلمة، التاء كما يقولون تدل على الوحدة. ركعة أي يصلي ركعة منفردة واحدة بعد مثنى مثنى، تقول تلك الركعة هي الوتر. إذن هذا الحديث مبدئيا يصدق به مالك رحمه الله، يدل على أن قيام البيت لا عدد فيه، ولكن كيفيته مثنى مثنى، ثم إن الوتر يكون قبل الفجر إذا خشي الصبح يوتر قبل أن يطلع الفجر عليه قبل أن يوتر.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي نحيس ان رجلا من بني كنانه ادعى المخزجي سمع رجلا بالشاه يصلى ابو محمد يقال ان الذكر واجب، فقال المخزجي فرحت الى عباده بن الصامت فاعترفت له وهو رايح الى المسجد، فأخبرته بالذي قال، قال أبو محمد، فقال عبادة فنبقذنب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استحقاقا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد،
وإن شاء أدخله الجنة. الله أكبر. عن هذا المخزجي أنه سمع رجلا في الشام يكنى أبا محمد، والكناية هي أن يدعى الشخص أو العلم الذي صدر بأب أو ابن. أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن فهذه كناية، فأبو محمد علم عليه، وهو كما ذكر الزرقاني وغيره صحابي خرج إلى الشام، وبعضهم يقول بدري إلى غير ذلك، كان يقول الوتر واجب. فلما سمعه المخزجي راح، أي ذهب إلى سعيد بن عبادة فقال له ما سمع من أبي محمد، فقال له عبادة بن صامت كذب أبو محمد، وكلمة كذب أبو محمد يسمعها الإنسان ويستثقلها إذا علم أن القائل صحابي، فتحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهو أن عرف أهل الحجاز في من ذكر غير الواقع مطلقا يسمونه كاذبا، سواء كان هذا كذب يكتم فيه أو كذب معذور فيه أو مسموح له. والكذب قسمان، كذب متعمد فيه، وكذب جاء عن طريق الخطأ والسهو. والكذب المتعمد فيه قسمان، قسم مأذون فيه مأجور، وقسم آثم فيه. فالقسم المتعمد فيه المأجور عليه هو الشاعي بين المتنازعين للصلح، يأتي باستثنين متخاصمين فيقول لأحدهما يا أخي ما بالك على صاحبك وهو متأذر من هذا كله، ويتمنى لو انتهت تلك الخصومة، وإنه يعز عليه أن تكون متأثرا من جانبه، ويود لو التقيت معه للإصلاح والصلح، وهو ما سمع ولا شيء من صاحبه. فإذا للثاني يقول وأنا كذلك، لكن كنت أظنه على خلاف هذا عنيد وكذا وكذا، أبدا انا مستعد لك عنده بالوعد الذي تريد. فيذهب لصاحب الذي تقول عليه، ما بالك على فلان وقد ارسلني فعلا اليك واصدة خير بفضل النزاع بينكما. فكنت اظنه كذلك، اظن هذا انا مستعد بالوعد بينك وبينه، ويجمع بينهما ويفض النزاع. فهذا ساع بصلح لا يعتبر كلامه ذلك كذبا وان كان غير الواقع، لانه ماذون فيه له بان يصلح بين ذات البين. بعض نقول في قسم ثاني، لكن ما اظن على كل حال كذب الزوج على الزوجه، لكنه من ناحيه اخرى وعده وعدم الوفاء بالوعد. اليوم ايام عيد، ابغى فستان وابغى كرده وابغى عبايه وابغى طيب مرحب حاضر بعدين سالي ويجي ما عنده شيء، هل كذب؟ هل هذا يعتبر كذب؟ اهتم فيه ولا وعد ومناظره شويه وتصويت وحسن معاذره وحسن جواب؟ لكن ما اعتمد فيها في الكليه انه يجيب ولا شيء، لا مره كذا. اما الكذب الخطا حتى ولو اقسم يمينا فيه فليس بحانه، يعلم بان زيدا مسافر ويجلس عنده ناس ويسالون عن زيد ويقول مسافر لا جاء يا خلاص كلمني اليوم في التليفون، يحلف يمين انه جاء وراه في المسجد، يقول راى زيدا اخر انسانا شبيها فيه وما ظنه الا زيد الذي يعرفه. فحينما يقول لهم لا جاء من السفر، هل هو متعمد كذب ولا مخبر بما راى ولكنه اخطا فيما يرى؟ اخطا فيما يرى فليس بآمن، ولو كان قد حلف فلا كفرت عليه. اذا قوله هنا كذب ابو محمد اجتهد فيما سمع من الاحاديث وظن انها تؤدي الى الوجوب، فقال باجتهاد واجب. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث عديده، اوتروا يا اهل القران من لم يوتر فليس منا. اذا سمع هذا ابو محمد وقال انه واجب يبقى معذور ولا لا؟ معذور. فهو نبغ واجتهد وقال بمقتضى اجتهاده، ولكن عباده بن الصامت لم يقبل هذا الاجتهاد، عنده دليل اخر، بمعنى عنده ما يصرف هذه الاوامر عن الوجوب الى النفي، وهو ما استدل به. ولهذا على طالب العلم مع طالب اخر اذا ابدى رايا مغايرا عليه ان يقيم الدليل، لان حينما قال كذب ابو محمد ما هو مجرد تشفي ولا على كيف تكذب الناس وصدقها، سمعت رسول الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله، وعلى كل واحد في اليوم والليله، عند الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمسه محفوظه ليس منها الود. فاذا اضفنا اليها واجبا اخر صاروا ست. فهنا استدل استنتاجا وليس نصا، وكما يقول بعض العلماء هل الاستنتاج والمفهوم يعارض النص الصحيح؟ يقولون يصرفه او يقيده، يجوز تقييد النص بالمفهوم كما هنا. ومن ولذلك يظن بعض الناس ان الظاهرية يوجبون الوتر، مع ان ابن حزم وهو امام له لا يقول بوجوب الوتر كوجوب الصلوات الخمس، ويستدل بهذا الحديث وبحديث الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من قبل نجد فقال يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي في اليوم والليل. قال خمس صلوات. هل علي زيادة؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه أفلح وأبيه إن صدق. أقسم الرجل أن لا يزيد ولا ينقص منه. والخمس صلوات كتبهن الله في ليلة الإسلام كان أفضل مشروعية كم؟ بتمن 15 50. وكانت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم للكريم موسى عليه السلام وسأل بما أتيت يا محمد؟ بما رجعت من هذه الرحلة؟ قال افترض الله علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك وسله التخفيف. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، إيش رأيك في هذا؟ ممكن الرجوع ولا نعم؟ فرجع صلى الله عليه وسلم فحض عنه 5. نزل إلى موسى كلا بل حط عني 5. كلا ارجع. لما كفر عليه 5 قالوا لقد بلوت بني إسرائيل قد وهم أقوى أبدانا من أمتي بأقل مما فرض عليك فلم تقوى بني إسرائيل على ذلك، ارجع إلى ربك فشله التوفيق. فرجع وبقيت على 5 فقط. وبين سبحانه خلاص لا يبدل القول الزين، هي 5 في العمل و50 في الأجر. الحسنة بكم؟ ب10. والخمسة ب10 50. اللهم لك الحمد والشكر. فاستدل هذا الصحابي الجليل على أن الله افترض 5 صلوات فقط، فلا يمكن أن تكون هناك إيش؟ غير زائدة. ثم زاد وبين لنا بجانب حكم نفس الوجوب عن الوتر حكم تلك الصلوات الخمس، من حفظها وحافظ عليها، حفظها من الضياع وحافظ عليها في الأداء ولم يترك منها أو ضيع شيئا استخفافا بخلاف النسيان بخلاف السهو والخطأ فهذا معذور، كان له بالحفاظ عليها عند الله عهد يدخله الجنة. وقال كان له حق، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، ولكن له عهد لأن الله أعطى هذا العهد على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. وبين له حق العباد على الله أن إيش؟ هذا حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إيش؟ أن يدخل الجنة إيش؟ أن يدخلهم الجنة. إذن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا في هذا الحديث: من حفظها وحافظ عليها كان له هذا العبد عند الله أن يدخله الجنة. والله سبحانه وتعالى يحثنا على الحفاظ على العهد، فإذا من باب أولى أنه إيش؟ يوفي هذا العهد. ومن ضيع ومن إيش؟ ومن لم يقم بحقها او لم يقم بادائها او بواجبها من ادائها في اوقاتها والمحافظه عليها في ادائها بقراءتها بركوعها وطمانينتها، لا كما يفعل بعض الناس هكذا يركع ثم ها ما في رفع بين الركوع والسجود،